الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المحجلين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وما زال الحديث موصولا عن أثر عفو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسلام العظماء. ما زلنا مع هذا الموضوع الموسوم بالعفو وإسلام العظماء. وعظيم هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام هو سيد من سادات العرب وعظيم من عظمائهم، بل هو أحد العشرة الذين آل إليهم شرف زعامة قريش في الجاهلية ووصله الإسلام. عظيم هذا اللقاء كان من أشد الناس عداء للإسلام، وكان من أشد الناس عداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل عقد مؤامرة للتخلص من رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، وكان أحد الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد أحد في صلاته وعينهم باسمه. فبعد أحد، بعد أن أوذي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فكسرت رباعيته ودخل المغفر في وجهه وأدنى المشركون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسقط النبي في الحفرة، وسلب النصر من أيدي المسلمين بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى النبي وكان يقنط في صلاته ويدعو على أناس بأسمائهم، وكان منهم الحارث ابن هشام، وكان منهم سهيل ابن عمرو، وكان منهم صاحبنا في هذا اللقاء، حتى نزل قول الله عز وجل على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. عندها استبشر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بهدايتهم، وقد تاب الله عليهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فدخل الحارث ابن هشام، وهو أخو عمرو بن هشام أبو جهل عليه لعائن الله، دخل الحارث الإسلام وحسن إسلامه، ودخل سهيل بن عمرو الإسلام، وذكرنا قصته من قبل وحسن إسلامه، وصاحبنا صاحب اللقاء أيضا دخل الإسلام وحسن إسلامه، لعلكم قد عرفتموه. نعم إخوتاه، إنه صفوان ابن أمية ابن خلف ابن وهب الجمحي القرشي رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة الذين آلت إليهم زعامة قريش في الجاهلية. كان سيدا مطاعا، كان سيدا للعرب، وكان من أفصح الناس لسانا رضي الله عنه وأرضاه، ورغم هذا كان من أشد الناس عداء للإسلام ولنبي الإسلام كحال الكثيرين في بداية الدعوة. إذا لقاؤنا مع صفوان ابن أمية، احفظوا هذه الأسماء جيدا، هؤلاء هم أجدادنا، هؤلاء هم العظماء الذين كان لهم شأن في الإسلام، الذين رفعوا رايته وبذلوا الغالي والنفيس من أجل نصرته. تعالوا بنا إخوتان لنقف أمام صفوان بن أمية رضي الله عنه وأرضاه في موقف له قبل الإسلام، ثم نقف مع قصة إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. أما الموقف فإنها مؤامرة على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجل يريد أن يتخلص من النبي بأي وسيلة كانت وبأي طريقة كانت، خاصة أن أباه أمية ابن خلف قتل يوم بدر على يد المسلمين في هذه المعركة التي كانت فيصلا بين الحق والباطل، ونصر الله تعالى أهل الحق على أهل الكفر والعناد في أولى المعارك الكبرى التي دارت بين المسلمين وبين المشركين، رغم قلة عدد المسلمين يومها وكثرة عدد المشركين وعتادهم. كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قتل أبوه أمية ابن خلف، وكان من سادات العرب، وكان زعيما من زعمائهم، وجلس صفوان ابن أمية ذات يوم في الحجر، أي في بيت الله الحرام بجوار الكعبة، مع ابن عمه عمير ابن وهب، واحفظوا أيضا هذا الاسم، فهذا أيضا دخل الإسلام بسبب عفو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. جلس صفوان ابن أمية مع ابن عمه عمير ابن وهب رضي الله عنهما، وكان هذا قبل إسلامهما. وكان لعمير ابن وهب ولد وقع أسيرا في بدر وما زال بيد المسلمين، واسمه وهب ابن عمير. عمير ابن وهب له ولد يسمى وهب ابن عمير، كان أسيرا عند المسلمين في المدينة بعد بدر. فجلس صفوان مع ابن عمه عمير ابن وهب في الحجر، أي بجوار بيت الله الحرام بجوار الكعبة، وتذاكر قتل بدر من المشركين الزعماء والسادة والقادة من المشركين الذين قتلوا وألقوا في القليب أي في البئر حتى جيفوا وأمتنوا جزاء وفاقا على عنادهم للإسلام والنبي الإسلام، فتذاكر قتلاهم يوم بدر. فقال صفوان ابن أمية لابن عمه: والله ما في العيش بعدهم خير، الخير ذهب بموتهم وبقتلهم، كيف نعيش بعدهم؟ والله ما في العيش بعدهم خير. فأجابه ابن عمه عمير بن وهب: صدقت يا صفوان، والله لولا دين علي لا أستطيع قضاءه، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لقتلت محمدا. الله أكبر. لولا دين علي، لأن عمير كان عليه دين كبير يعجز عن سداده، وله عيال كثر يخاف عليهم إن مات من لهم بعد موته، فاغتنمها صفوان بن أمية وقال: عمير أنا علي دينك أقضيه عنك، وعيالك عيالي، أنفق عليهم ما بقوا، فاذهب أنت لقتل محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وضمن له دينه، وضمن له أن يكفل أولاده من بعده. فقال له عمير بن وهب: إذن فاكتم شأني وشأنك، أي لا تخبر أحدا عن هذه القصة. وقام إلى أهله فأمرهم أن يشحذوا له سيفه، فشحذ سيفه وسم، أي وضع فيه السم وبالفعل إخوتاه انطلق مسرعا إلى المدينة من أجل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لها من مؤامرة، إنها مؤامرة لقتل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ونسى أو تناسى هؤلاء أن الله جل في علاه قال لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. وذهب عمير إلى مدينة رسول الله متوشحا سيفه، ودخل المدينة، وبينما الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجارس بعض الأنصار يتذاكرون بدرا وما أكرمهم الله عز وجل به يوم بدر وحقق لهم النصر المؤزر، إذا بعمر يرمك صاحبنا عمير ابن وهب قد أناخ راحلته أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوشح سيفه. فهنا قال عمر: إن هذا عدو الله، عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر. فإذا بعمر ينطلق مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عمير بن وهب: يا رسول الله، جاء عدو الله عمير بن وهب متوشحا سيفه. فقال له النبي: أدخلوه علي. فماذا يصنع عمر يا ترى؟ أيترك هذا الرجل ومعه السيف ليدخل على رسول الله؟ والله لا. إذا بعمر يقول لمن حوله من الأنصار: ادخلوا إلى رسول الله واجلسوا عند رسول الله واحذروا هذا الخبيث، فإنه ما جاء إلا لشر. ثم إذا به يمسك بحمالة سيف عمير بن وهب ويربط بها عنقه ويدخله مقيدا على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وما أن رآه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلا قال: يا عمر اتركه، يا عمر دعه، يا عمر. ولابد من تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فتركه عمر ودخل عمير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نظر إليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال: إذن يا عمير اقترب، ما الذي جاء بك؟ قال: يا محمد، جئت من أجل هذا الأسير الذي بين أيديكم، أي ولدي وهب بن عمير. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما بال السيف في عنقك؟ جئت من أجل أسير، فلماذا جئت بسيفك؟ فقال عمير بن وهب: وما أغنت عنا تلك السيوف، قبضحها الله، ما أغنت عنا من شيء. وكأنه يشير إلى يوم بدر، ماذا صنعت سيوفنا وقد حقق الله لكم النصر علينا؟ كانوا أكثر عددا وعددا. وهذه لفتة من رجل خبير بالمعارك. إذن النصر ليس بالعدد وليس بالعدد، إنما النصر من عند الله رب العالمين. ولينصرن الله من ينصره، فمن نصر الله نصره الله، ومن نصر دين الله نصره الله، ومن ذب عن شريعة محمد ابن عبد الله حفظه الله وأيده الله ورعاه الله رب العالمين. قال: قبضحها الله من سيوف، وماذا أغنت عنا؟ فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا عمير اصدقني، ما الذي جاء بك؟ قال ما جاء بي إلا ما ذكرت لك يا محمد، جئت من أجل الأسير الذي بين أيديكم. فهنا قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا عمير، إنما جلست أنت وصفوان ابن أمية في الحجر وتعاقدتما، فقلت لأخيك إن علي دينا أعجز عن قضائه، ولي عيال أخشى عليهم الضيعة، فتكفل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك وجئت لقتلي. فهنا صاح عمير بن وهب: الله أكبر، والله الذي لا إله غيره، ما أنبأك بهذا إلا الله، لقد كنت أنا وصفوان وحدنا في الحجر وما اطلع علينا أحد، إذن فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أخبر محمدا إنه الله؟ إن محمدا يأتيه الوحي فأخبره، ورغم أنه جاء لقتله، انظروا إلى عفو النبي وإلى رحمة النبي وإلى أخلاق النبي، يدخله عليه ويأمر عمر بتركه ويحدثه ويسأله ويكرر السؤال لعله أن يخبر، فلما أصر على الإنكار أخبره بما أوحى الله عز وجل من أمرهما، وكانت آية، ودخل عمير بن وهب الإسلام. جاء لقتل النبي فدخل الإسلام، والسبب عفو النبي، والسبب أخلاق النبي. رجل جاء لقتل النبي، إذا نتخلص منه، وجاء إلى مدينتنا متوشحا سيفه، إذا نقتل؟ لا، إنها عظمة الإسلام وعظمة نبي الإسلام. هذا هو الإسلام الذي ندين به. ديننا يا قوم دين عفو وصفح، ديننا يا قوم نأخذه عن كتاب ربنا، نأخذه من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، نأخذه من فهم صحابة نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لا نأخذه من عواطف فوارة لا تتقيد بمنهج الله، تندفع فتضيق على الإسلام وتضيق على أهل الإسلام ولا ينظرون إلى مآلات الأمور. فهذا هو رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، يعفو ويصفح ويحلم. فيدخل عمير ابن وهب الإسلام رضي الله عن عمير، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نظر لأصحابه وقال: فقهوا أخاكم في الدين، وأقرئوه القرآن، وفكوا له أسيرة، أي أطلقوا له الأسير. الله أكبر، هكذا يكون الإسلام، هكذا يكون إسلامنا. علموا أخاكم الدين، فقهوه في الدين. وأنتم في دول الغرب يا قوم، كم من إنسان دخل الإسلام ثم تركتموه يذهب، ما علمتموه، ما فقهتموه، بل يفرح بعضنا عند دخول البعض الإسلام ونكبر، ثم أين صاحبنا؟ أين ذهب؟ من لتعليمه؟ من لتفقيهه؟ من لإقرائه القرآن؟ اشتدت فرحتنا بإسلامه ثم تركناه وضيعناه. كثيرون في الغرب دخلوا الإسلام، نعم، ولكنهم بعد دخولهم الإسلام لم يجدوا من يرفق بهم ويعلمهم دينهم ويفقههم فيه. فمنهم من ذهب إلى الرافضة، ومنهم من ذهب إلى الأحمدية، ومنهم من ذهب إلى البهائية، ومنهم من صار عدوا للتدين بعاطفة فوارة غير مقيدة بمنهج، لأنه دخل وله همة في الإسلام، ولكنه ما وجد اليد الرحيمة التي تعلمه الإسلام فالمسؤولية كبيرة في أعناقكم يا من تحسنون لغة القوم أن تتعهدوا هؤلاء وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقهوا أخاكم وأقرئوه القرآن. نعم، فقهوا أخاكم وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره، أو كما قال النبي بغير فداء. نعم، بغير فداء، إنه الإسلام. أبوه دخل الإسلام وحسن إسلامه. ثم عاد عمير إلى مكة المكرمة داعيا إلى الله وإلى رسول الله وداعيا للإسلام، وأقسم على أن يؤذي المشركين كما آذى المسلمين في الجاهلية إن لم يستجيب لأمر الله ولأمر رسول الله. وظل يدعو في مكة حتى قاطعه صفوان بن أمية، والذي كان يبشر أهل مكة: سوف يأتيكم خلال أيام خبر تصرون به، أي قتل النبي محمد. فعجبا، جاء الذي ذهب لقتل محمد وقد آمن بمحمد. أمر عجب أمر محمد هذا. نعم إخوتاه، إنه الإسلام، إنه الإسلام. فقاطعه صفوان بن أمية واشتد إيذاؤه للمسلمين وعداؤه لنبي الإسلام. ومرت الأيام، وكانت هذه المؤامرة التي دبرها صاحبنا من أجل التخلص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن مع قصة الإسلام. بعد فتح مكة في هذا اليوم العظيم، يوم الفتح العظيم، دخل النبي مكة فاتحا منتصرا عزيزا ساجدا على ظهر دابته متواضعا لعظمة ربه. لم تأخذه نشوة النصر في الفخر ولا الغرور ولا البطر، إن رسول الله لا يعرف هذا أبدا، وهو الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق. عند النصر ما نسي الشكر، عند النصر ما نسي التواضع لعظمة الله، ليعلم البشرية أن النصر من عند الله جل في علاه. دخل ساجدا على دبته وعفى عن أهل مكة ممن آذوه ونكلوا بأصحابه، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهناك زعماء في مكة كم آذوا رسول الله، وكان من بينهم صاحبنا صفوان بن أمية. فما أن دخل النبي مكة فاتحا إلا وفر صفوان إلى جدة لكي يركب البحر يذهب إلى اليمن، وعزم أن يلقي بنفسه في البحر خوفا من رسول الله. أنا من آذيت النبي ودبرت لقتله وآذيت المسلمين، ماذا سيصنع بي محمد؟ إذا لابد لي من فرار وهروب. وفر صاحبنا، وإذا بعمير بن وهب لا ينسى الأخوة والصحبة الماضية. الله أكبر، هكذا يكون المسلم، لابد أن يكون سببا في توصيل الخير للغير. فماذا يصنع يا ترى؟ ذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن صفوان ابن أمية سيد العرب، سيد قومه، وقد فر هاربا منك يا رسول الله ليلقي بنفسه في البحر، فأمنه صلى الله عليك يا رسول الله. الله أكبر، يطلب لصفوان الأمان من رسول الله. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما سئل على الإسلام شيء إلا قال نعم. هذه أخلاق نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال له: هو آمن يا عمير. عمير يريد أن يتثبت للأمر لصاحبه، قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، أريد منك علامة لتبين لصفوان أنك أمنته. فترى ماذا يصنع رسول الله؟ خلع النبي عمامته بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، وقال هاك العلامة يا عمير، اذهب به إلى صفوان. الله أكبر. خلع عمامته من أجل هداية صفوان بن أمية. يا خالق هذا النبي سبحانك، يا ربي لك الحمد أن جعلتني من أتباع هذا النبي الأمين، يا ربي لك الحمد أن جعلتنا من المسلمين من المتبعين لهذا النبي العظيم. ولذا يقول القائل ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. ومعنى البيتين ومما زادني فخرا أي عزا، وتيها بمعنى العز أيضا والشرف، وكدت بأخمصي أي بأصبعي أطأ الثريا أي أصل إلى النجم البعيد فخرا وشرفا دخولي تحت قولك يا عبادي. فربنا ينادي علينا بعباده وعباد الرحمن، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. يخلع عمامته، نعم، وإذا بعمير بن وهب يحمل عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطلق مسرعا خلف أخيه ما يقرب من 90 كيلومتر إلى جدة، من مكة إلى جدة في جبال وعرة وصحراء مترامية. إنه الحرص على توصيل الخير للغير، تعلموا من هذا الجيل لتعرفوا قدرهم من أجل هذا الدين. وذهب عمير خلف ابن عمه ينادي عليه يقول يا صفوان فداك أبي وأمي، الله الله في نفسك لا تهلكها، عد معي فقد أمنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخاف صفوان أن يكون النبي قد أمر عميرا أن يقتله، قال اغرب عن وجهي فلن أعود معك. قال والله لقد أمنك رسول الله فداك أبي وأمي، يا صفوان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأبر الناس وأكرم الناس وخير الناس، وقد أرسل معي علامة، هاك عمامة رسول الله يا صفوان، فعد معي يا صفوان. فعندها نظر صفوان إلى عمامة النبي وعاد مع عمير بن وهب ودخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقف أمام النبي يقول يا محمد يزعم هذا أنك قد أمنتني. فقال له النبي صدق يا صفوان قد أمناك. فقال صفوان اجعلني فيها بالخيار شهرين، اترك لي شهرين أفكر في الإسلام. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنت بالخيار فيها 4 أشهر. الله أكبر الله أكبر، 4 أشهر، نعم. تفكر يا صفوان. ومرت الأيام وجاءت غزوة حنين في العام 9 بعد فتح مكة، في بداية العام 9، وصفوان يفكر في الإسلام ويتردد. فلما تحقق النصر للمسلمين يوم حنين وغنم النبي غنائم كثيرة يوم حنين، وقف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقسم الغنائم على المسلمين. وكان هناك شعب أي مكان بين جبلين به نعما وشاء ورعاء، أي إبلا وغنما وبقرا، أموال كثيرة بين جبلين. وإذا بصفوان بن أمية ذلك الذي يعرف قدر الأموال ينظر متعجبا إلى تلك الأموال الكثيرة، ورسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم يرمكه أي ينظر إليه. ثم قال له النبي: أبا وهب، أيعجبك هذا الشعر؟ قال: نعم يا رسول الله، يعجبني، لم يدخل الإسلام بعد. قال له النبي الأمين: هو لك الشعب وما فيه. الله أكبر، يأخذ تلك الأراضي الواسعة بما فيها من أموال؟ نعم. فماذا قال صفوان؟ ساق الأموال أمامه وهو يقول: والله ما طابت نفس بهذا إلا نفس نبي، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك يا محمد عبد الله ورسوله. ودخل الإسلام. والسبب عفو النبي، عفى عنه فأمنه، وتردد في دخول الإسلام وطلب الخيار فخيره، بل وألف قلبه بعطاء ليس مثله عطاء لأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فليتعلم من يدعون الإسلام ويسيئون للإسلام، فليتعلموا من أخلاق محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه أسوة صلى الله عليه وآله وسلم، فليتعلم هؤلاء جميعا من سيرته ومن هديه ومن معاملاته صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان لعفوه الأثر الكبير في إسلام العظماء. أسلم صفوان ابن أمية وكانت له الزعامة في الإسلام. قيل له: لابد لك أن تهاجر. فترك مكة وهاجر خلف النبي إلى المدينة، ونزل على العباس، فقالوا له حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا هجرة بعد الفتح، إنما جهاد ونية، فعود يا صفوان إلى مكة، عد. لماذا يعود؟ لأن صفوان كان من المطعمين، كان زعيما في مكة، يسد جوعة الجائع، ينفق من ماله على الفقراء وأصحاب الحاجات، وينفق في الموسم على الحجيج، حتى كان يقال له سداد البطحاء رضي الله عنه وأرضاه. فعاد مسرعا إلى مكة داعيا إلى الله ورسوله، ومنفقا من ماله في خدمة هذا الدين، وظل يبلو في الإسلام بلاء حسنا حتى مات في العام 35 من هجرة النبي الأمين، في العام الذي استشهد فيه الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عن الجميع، وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.
Alles Lob wird Allah dem Herrn erwähnt, dem alle Barmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten unseres Propheten Muhammad. Ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Wahrlich, wen Allah recht leitet, für den gibt es keine Irreleitung, und wen Allah irreleitet, für denjenigen gibt es keine Rechtleitung. Und ich begrüße euch heute an dem gesegneten Freitag mit dem Gruße des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das Thema ist wie auch in den vergangenen Wochen dasselbe, und zwar die Auswirkung, die das Verzeihen des Propheten Muhammad hatte auf große Charakter. Also die Auswirkung seines Verzeihens auf große Charakter, welche Auswirkung sein Verzeihen hatte. Und heute geht es um einen gewaltigen um eine gewaltige Persönlichkeit, und zwar eine von den 10 größten Männern sozusagen, die in der Zeit in Quraysh lebten. Also ein sehr ehrenvoller und ehrwürdiger Mann war das zu dieser Zeit, als er noch gar kein Muslim war. Und er war, bevor er den Islam angenommen hat, war er einer der größten Feinde des Propheten Muhammad SAW und einer der größten Feinde überhaupt des Islams. Und er war derjenige, der sozusagen sogar gegen den Propheten vorgegangen ist und geplant hat, ihn umzubringen. Auf jeden Fall war er auch derjenige, der in der Dua des Propheten Muhammad SAW namentlich erwähnt wurde, nach der Schlacht von Uhud. Nach der Schlacht von Uhud wurde er namentlich in der Dua des Propheten Muhammad SAW erwähnt. Also der Prophet hat eine Dua gegen ihn gesprochen, ja, weil, wie gesagt, das war ein sehr großer Feind der Muslime. Und das war, nachdem der Prophet subhanallah verletzt wurde, nachdem die Götzendiener, die Mushrikin, sein Gesicht zum Bluten gebracht haben, nachdem er in das Loch gefallen ist und so weiter und so fort, nachdem er sehr viel Leid ertragen musste, ging es nicht anders und er hat sozusagen diese Dua gegen diesen Mann gesprochen. Und um wen geht es? Und zwar geht es um Safwan ibn Umayya. Der Mann hieß Safwan ibn Umayya. Auf jeden Fall, dieser Mann war, wie gesagt, ein großer Ehrenmann. Der hatte eine große Eloquenz, er konnte sehr gut mit Worten umgehen. Und er war, wie gesagt, einer der 10 ehrenvollsten Männer von Quraysh. Und die Geschichte, die wir heute behandeln werden, wir werden inshallah über ihn sprechen, bevor er den Islam angenommen hat und nachdem er den Islam angenommen hat. Auf jeden Fall müssen wir erstmal mit dem ersten Schritt anfangen, vor dem Islam. Wie war er, was hat er gemacht, was ist erwähnenswert über ihn? Er hat, wie gesagt, geplant, den Propheten umzubringen. Mit wem hat er das gemacht? Und zwar hat er das mit dem Sohn seines Onkels gemacht. Der Sohn seines Onkels war Umayr ibn Wahb. Das war der Sohn seines Onkels. Sie saßen an der Mekka, an der Kaaba, Entschuldigung, sie saßen an der Kaaba und planten und sprachen über die Schlacht, die vergangene Schlacht. Sie sprachen über Badr. Und dann sagten sie, es ist nicht mehr wert, oder unser Leben ist nichts mehr wert. Yani, was ist es noch wert zu leben, wenn diese Menschen überhaupt noch leben, gegen die Muslime? So haben sie gesprochen und sind gegen ihn vorgegangen. Und dann sprach Umayr, der Sohn, wie gesagt, der Sohn seines Onkels, sagte dann, wahrlich, wenn ich keine Schulden hätte, würde ich direkt hingehen und den Propheten Muhammad SAW umbringen. Aber ich habe Angst um meine Familie und ich will ihm nichts hinterlassen, nichts Schlimmes hinterlassen. Auf jeden Fall sprach dann Safwan und sagte, weißt du was, ich erlasse dir jetzt deine ganzen Schulden, ich erlasse dir alles, deine Familie ist meine Familie. So hat er ihm gesagt, und du geh und bring den Propheten oder bring Muhammad um. So sagte er ihm das. Und das tat er dann auch. Also er plante das. So ging er zu seiner Familie und sagte, ja, schärft mein Schwert und bedeckt es mit Gift. Und nachdem das gemacht wurde, machte er sich auch wirklich auf den Weg nach Medina, um den Propheten Muhammad SAW umzubringen. Auf jeden Fall wissen wir, dass Allah Azzawajal den Propheten Muhammad SAW schützt. Und zwar sagte Allah im Koran, und Allah schützt dich vor den Menschen.
Wallahu ya'simuka minan nas.
Das steht im Koran, und Allah schützt dich vor den Menschen. Auf jeden Fall bewegte er sich und macht Umayr, ja, bewegte sich nach Medina. Und auf einmal saß Umar ibn Khattab, saß dann unter den Ansar. Und auch sie sprachen über die Schlacht von Badr und der Erfolg und die Gabe, die Wonnen, die sie erlangen haben, nachdem diese Schlacht gewonnen wurde. Und dann sagte Umar, sah ihn dann kommen und wusste genau, dass das ein Feind Allahs ist. Und dann sagte er, der kommt nur für Schlechtes, der hat nur Schlechtes im Sinn. Der kann nicht für etwas Gutes gekommen sein. Dann stand er auf und eilte schnell zum Propheten Muhammad SAW. Und dann sprach er und berichtete, dass gerade Umar ibn Wahab eingetroffen ist in Medina. Und sagte, yani, wie sollen wir jetzt vorgehen? Und der Prophet Muhammad SAW sagte, lasst ihn ruhig kommen. Lasst ihn ruhig kommen. Auf jeden Fall kam er dann. Er kam dann an. Und Umar zog sein Schwert. Nachdem er kurz davor war, zum Propheten zu kommen, nahm er sein Schwert und hielt es ihm an seinen Hals. Ja? Er hielt sein Schwert an dem Hals von Umayr ibn Wahb und kam dann mit ihm rein. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte: Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Das war sein Schwert, hielt er ihm an seinen Hals. Und dann sagte er: Lass ihn. Und dann musste er natürlich gehorchen, Umar ibn Khattab, machte sein Schwert weg. Und dann wurde er gefragt: Weshalb bist du hier? Was sind deine Absichten? Warum bist du jetzt hier? Und dann sagte er: Ich bin hier wegen meines Sohnes, weil sein Sohn war ein Kriegsgefangener. Sein Sohn, Wahb ibn Umayr, war ein Kriegsgefangener. Und auf jeden Fall sagte der Prophet: Sprich die Wahrheit, sag ruhig, warum bist du hier? Und er wiederholte: Das sind meine Absichten, ich bin hier. Und dann sagte er: Was ist mit dem Schwert? Dann sagte er: Ach, die Schwerter, was bringen uns Schwerter? So viele Tote haben wir schon, müssen wir beklagen, und so viel Leid mussten wir bereits beklagen. Ja, auf jeden Fall hat er angefangen, seine Zunge, ja, hat angefangen zu reden. Und dann sagte der Prophet nochmals: Sag ruhig die Wahrheit, sag, warum du hier bist. Und er weigerte sich. Und dann kam das Subhanallah, dann sagte der Prophet, du bist hier, weil du mit Safwan an der Kaaba saßt und ihr habt geplant, wie er mich umbringt. Und dann bist du hin, hast dein Schwert geschärft, hast Gift dran gemacht und so weiter. Und hat ihm Wort für Wort gesagt, was sie geplant haben. Und dann sagte er: Das kann nicht sein. Das kann nur Eingebung sein. Denn wir waren zu zweit und die haben das extra geheim gehalten, dass keiner irgendwas mitbekommt. Auf jeden Fall hörte er das und er wurde bloßgestellt, vor versammelter Mannschaft. Und dann hat er nichts anderes, hat er dann was gemacht, dann hat er den Islam angenommen. Dann hat er Subhanallah die Shahada ausgesprochen. Ja, weshalb? Das war ein Grund dafür, war allein das Benehmen des Propheten Muhammad. Guck mal, der Kerl ist ein Feind erstmal. Der kommt in feindliches Territorium mit einem Schwert und Gift auch noch dran. Denn jeder würde direkt hingehen und den umbringen. Aber Subhanallah, nein, das war wirklich das Benehmen des Propheten Muhammad. So, aber wie gesagt, unsere Geschichte war über Safwan. War über Safwan ibn Umayyah. Aber das mussten wir erwähnen, um zu ihm zu kommen später. So, auf jeden Fall, nachdem er den Islam angenommen hat, ist er zurück nach Mekka und hat zum Islam aufgerufen, Subhanallah. Guck mal. Und Safwan hat sich gefreut. Der hat bereits die frohe Botschaft vermittelt. Frohe Botschaft euch, Umayyah wird ankommen und wird die frohe Botschaft verkünden, dass er den Propheten, dass er Mohammed umgebracht hat. Und dann kam genau das Gegenteil, Subhanallah. Er kam zurück und war auf einmal Muslim und hat zum Islam aufgerufen. Und dann wurde sein Hass wurde noch größer. Safwan hat noch einen härteren Hass gegen Islam gehabt, nachdem er das gesehen hat. So, das ging dann so weit, das war jetzt die Geschichte von Umayr ibn Wahb. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte von Safwan. Nachdem die Muslime Mekka erobert haben, kam der Prophet Muhammad in Mekka ein. Wie kam er ein? Er kam im Sujud auf seinem Reittier. Er war auf seinem Reittier und war gerade dabei, die Niederwerfung zu machen. Und als dann Mekka erobert wurde, blieb Safwan nichts anderes übrig. Der hat seine Sachen gepackt und ist geflüchtet. Wohin geflüchtet? Nach Jeddah. Das ist ungefähr 90 Kilometer von Mekka entfernt. Wie viel? 900 nach Richtung 90 Richtung Jeddah, und dort wollte er ein Boot nehmen und wollte dann zum Jemen flüchten. Er wollte zum Jemen und hat sogar die Absicht gehabt, sich dann im Meer sozusagen umzubringen, einfach Selbstmord zu begehen. Weil er sagte, es kann ja nichts anderes. Der wird mich umbringen, ja. Er hat so viel Leid den Muslimen zugefügt und dem Propheten Muhammad. Er ist davon ausgegangen. Also ist er geflüchtet. Und Umayr ibn Wahb, guck mal, Subhanallah, diese Charaktereigenschaften der Muslime, hat trotzdem noch an diese schönen Tage, die er mit dem Sohn seines Onkels verbracht hat. Er hat darüber nachgedacht und hat Mitleid empfunden und wollte sozusagen nochmal was machen für ihn. Und dann ging er zum Propheten und sagte: O Prophet, bitte gewähre ihm doch Schutz. Gewähre ihm Schutz. Und wenn es um den Islam geht, konnte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer Ja gesagt. Das Wort Nein ist nie über seine Lippen gekommen. Auch trotz all dem, diesen Leid, das er gemacht hat, hat er gesagt, okay, ihm wird Schutz gewährt. Und dann sagt er, okay, dann gib mir wenigstens einen Beweis oder gib mir irgendwas, das ich ihm zeigen kann, auf das er mir auch glauben, auf das er mir auch glauben mag, dass du ihm auch wirklich Schutz gewährst. Und dann hat subhanallah der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Imama, seine Kopfbedeckung hat er abgelegt und hat ihm gesagt, hier hast du meine Kopfbedeckung, das ist mein Beweis, dass ich ihm Schutz gewähre. So, dann machte er sich auf den Weg zu ihm und kam dann dort an. Und ihr wisst, subhanallah, früher gab es keine Straßen, es waren nur Wüste und Bergketten und so weiter und so fort. Also er machte sich auf den Weg und ritt dann zu ihm hin. Und als er dann ankam, hat Safwan ihn von Weitem erkannt, hat gesagt, bleib mir bloß vom Leibe sozusagen. Bleib bloß fern von mir. Ja? Und dann hat er gesagt, ich komme mit einer frohen Botschaft, der Prophet hat dir Schutz gewährt und so weiter und so fort. Da hat er gesagt, nein, hat erstmal Angst um sich gehabt, er hat gedacht, er kommt, um ihn eigentlich umzubringen. Und dann hat er gesehen, dass er die Imama des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabei hat. Und dann hat er trotzdem dann geglaubt und ist dann mit ihm zurück nach Mekka. Also er hat es geschafft, ihn zu überreden, nochmal zurückzukommen. Dann kam sie zurück in Mekka und dann trat Safwan vor dem Propheten. Er trat vor ihm und sprach zu ihm und sagte dann, derjenige oder er sagt, dass du mir Schutz gewährst, stimmt das? Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dir sei Schutz gewährt oder dir werde Schutz gewährt. Und dann sagt er, okay, ich will 2 Monate darüber nachdenken. 2 Monate, der wollte jetzt auch noch 2 Monate über den Islam nachdenken. Und dann guck mal, was der Prophet Muhammad gesagt hat, ich gebe dir sogar 4 Monate Zeit. Da hat er ihm 4 Monate Zeit gegeben, um über den Islam nachzudenken. Dann gab es eine Schlacht, ja, nach geraumer Zeit kam dann die Schlacht von Hunayn. Und da war er immer noch dabei zu überlegen, Islam soll ich annehmen, soll ich nicht annehmen. Ja. Und dann, nachdem die Schlacht gewonnen wurde, diese Schlacht wurde an diesem Tag von den Muslimen gewonnen, war dann die Zeit sozusagen gekommen, die Schätze sozusagen unter den Muslimen zu teilen. Und da war ganz viele Reittiere und ganz viele Schafe und so weiter, Kühe und so weiter, waren zwischen 2 Bergen. Ganz viel Land und Riesenvermögen sozusagen. Sehr viel Land, sehr viel Besitz, sehr viel Vermögen. Und dann hat es davor, dass er das angeguckt und er wusste genau Bescheid, das ist richtig, yani, wertvoll, das hier. Und man hat ihm angesehen, dass er das unbedingt wollte. Der Prophet hat das gesehen und hat dann gefragt, gefällt dir das? Und dann sagte er, ja, das gefällt mir. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das gehört dir. Das gehört dir. Und da hat er gesehen, hat gesagt, es gibt keine Seele, die so gut sein kann, außer die Seele eines Propheten. Und da hat er den Islam, hat die Shahada ausgesprochen, hat gesagt, Shahadu an la ilaha illallah, Shahadu anna Muhammadan Rasulullah. Nach diesen ganzen Schritten und weg und zurück, nach dieser Feindseligkeit und allem drum und dran, hat er dann letzten Endes auch noch den Islam angenommen. Und das zeigt wiederum, was für ein Beispiel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Wie gewaltig seine Charaktereigenschaften waren. Sein Benehmen gegenüber der Menschen. Und danach hat er auch sehr viel Nutzen gebracht. Safwan hat sehr viel Nutzen der Umma gebracht. Und wie gesagt, er starb dann 35 Jahre nach der Hijra des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das war an dem Tag, an dem auch Uthman ibn Affan den Märtyrertod gefunden hat. Das war die Geschichte von diesem gewaltigen Gefährten, radiallahu anhu, von Safwan ibn Umayya. Und ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung.
Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa ashadu an la ilaha illallah wa liyus salihin, wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alameen. خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله عليه وآله وسلم ونحن على مائدة شهر رجب تنتشر الكثير من الأحاديث الباطلة والموضوعة التي تخص رجب بعبادات معينة هذا من أبطل الباطل فلم يرد في تخصيص هذا الشهر الكريم حديث واحد صحيح أن تخص رجب بعبادة دون سائر الشهور فهذا من البدع والمنكرات فرجب كبقية الشهور في العبادات وفي الطاعات فمن خصه دون سائر الشهور بصيام أو بعبادة أو بصلاة كصلاة الرغائب المسمى وما شابه ذلك فكل هذا من الموضوعات والأباطيل ومن البدع والمنكرات. نعم، من كانت له عادة الصيام فليواصل في رجب وشعبان الاثنين والخميس والأيام القمرية. من لم يكن كذلك وأراد أن يخصص رجب فهو مبتدع مخالف للسنة. أما إن عزمت أن تجعلها سنة لك تواصل فيها النوافل الاثنين والخميس دون تخصيص لرجب بعينه فلا بأس ولا حرج أن تبدأ إن لم تكن من قبل وتواصل على أنها سنة النبي لا في رجب ولكن في بقية العام. ومن هذا المنطلق أوصي الإخوة، كثير من الإخوة للأسف ينقلون بعض الأحاديث وبعض المرويات عبر تلك المواقع المسمى بالواتساب أو الفيسبوك أو الفايبر وهي باطلة وموضوعة ولا يسألون أهل العلم. من ذلك مثلا كثير من الإخوة حتى ممن يصلون معنا ينقلون كلاما للفرق الضالة يدعون فيها لعدم الفتنة الطائفية. أي فتنة يا قوم؟ إن التقارب بيننا وبينها لا هو الفتنة بعينها. لا تستمعوا لمثل هذه الأقوال، كيف نتقارب مع أناس يسبون أصحاب رسول الله؟ يقول لك دعوة للفتنة الطائفية. يا جماعة كيف نتقارب مع أناس يسبون عرض النبي محمد؟ وللأسف بعض الشباب يعجب بكلامهم وينقل لهم فيديوهات عبر تلك الوسائل ويشجع على الباطل وهو لا يدري. وبعضهم أيضا ينقل أحاديث باطلة وموضوعة وأكاذيب. في الصباح أقرأ حديثا ينتشر بين الناس على الواتساب وما شابه، قصة الأعراب الذي قابل النبي في الحرم وقال يا كريم يا كريم. هذا من أبطل الباطل، لم يرد عن نبينا ولم يسبل هم الموضوعات والأباطيل. كثيرا ما أقول للشباب، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا تدري أخي وحبيبي أنك عندما تنقل حديثا أنت لا تثق فيه ولا تعرف مصدره أنك تكون أحد الكذابين على رسول الله؟ والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وخاصة العذر يرفع عمن مس ريح العلم وكان العلم بجواره. فأوصيك أخي بارك الله فيه ونفع الله بك، لا تنقل أمرا أنت لا تعرف مصدره قبل أن تسأل أهل العلم. فرجب لا يخص بعبادة معينة ولا يخص بطاعة معينة، ولكن ارجعوا إلى أهل العلم. عباد الله، كان أصحاب رسول الله يقسمون العام نصفين، في النصف الأول يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان، فإن جاءهم رمضان صاموا نهارة وقاموا ليلة وأعدوا فيه العدد للطاعات والعبادات، ثم إن أدبر رمضان في النصف الآخر نعم يدعون ربهم أن يتقبل منهم رمضان. فادعوا الله تعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راضي عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راضي عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راضي عنا. اللهم فرج كرب المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنهم ظلم الظالمين وحقد الحاقدين وعناد المعاندين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.